Entendeu? مش فاهم الفوائد. فما كان جواب قومي؟ خطوة ما كان جواب قومي؟ قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للوط عليه الصلاة والسلام وأنهم لم يقتصروا على رد دعوته بل اتفقوا على أن يخرجوه من البلد. وفيها أيضا دليل الفائدة الثانية أنه ينبغي عند الدعوة إلى الشيء أن يقرن الداعي دعوته بما يغري المدعوين ويؤلبهم ويقويهم. مستفاد من قوله آل لوط ومن قوله من قريتكم ولم يقولوا من القرية. والفائدة الثالثة استعمال الداعي لما يغري المدعو لأن قولهم من قريتكم هذه توجب الحمية والعصبية حتى يخرجون كأنهم قالوا القرية هذه لكم قتلوا هذا الرجل. وكذلك في قوله آل لوط يعني هؤلاء ليس منكم فلا وجه لأنكم تسكتون عنه. الفائدة الثالثة بيان أو قرن الحكم بالسبب قرن الحكم بالسبب لقولهم إنهم أناس يتطهرون. هذا سبب قولهم أخرجوا آل لوط. الفائدة الرابعة أن قول البعض إذا رضيه الباقون فهو للجميع لقوله إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. ومن المعلوم أن هذا القول ليس للجميع لأنهم يقولون أخرجوا فهو يخاطب بعضهم بعض ولكن الكلمة إذا جاءت من بعض القول ورضيها الآخرون فإنها تنسب إليه. ولهذا يخاطب الله اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أسلافهم خاطبهم بما فعله أسلافهم. وفي سورة البقرة كثير من ذلك كما قال الله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم فموسى الذي أوتى الكتاب والفرقان هل جاء لهؤلاء وللأسلافهم؟ وكذلك قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. والذي اتخذوا العجل ما هم هؤلاء لكن هؤلاء راضون. ففعل القوم أو فعل بعض القوم أو القبيلة إذا رضيه الآخرون فهو للجميع. ها؟ أين العبرة في الأشراف ومن لهم الكلمة. ولقد يكون بعض الناس يكره هذا الشيء ولا يريده فالعبرة في الأشراف. ثم قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. نستفاد من هذه الآية بيان أن الله تعالى كامل العدل حيث أنجى لوطا وأهله. ثانيا أنه من أتى بأسباب الهلاك هلك وإن كان بين قوم صالحين لقوله فأنجناه وأهله إلا امرأته قدرناه. الفائدة الثالثة بيان سبق التقدير للحوادث أن تقدير الله تعالى سابق على أفعاله لقوله قدرناها، لأن مش معنى قدرناها أو جعلناها بتقدير السابق. وفيه دليل على أنه على أن المرء يعذر بما لا يعلم، فإن لوطا كان لا يعلم عن امرأته شيئا أنها كافرة. والدليل على أنه لا يعلم قوله تعالى في سورة التحريم: امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. وإلا لما كان لنبي أن يبقى تحته امرأة كافرة، إلا أنه إذا كان لا يعلم فهو معذور. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن، أنه لا ينجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاح. فلا يقول مثلا الإنسان: أنا أخي صالح أو ولي أو ما أشبه ذلك فهو يعصمني من عذاب الله. فهذه امرأة لوط لم ينفعها أنها امرأة نبي، ولهذا قال الله تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ونوح عليه الصلاة والسلام له ابن كافر قال إنه من أهلي، فقال الله تعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فالمهم أن هذه الفائدة هو أن لا يغتر الإنسان بقربه من أهل الخير والصلاح فيقول: إنني سأنجو بهذا القرب، لأن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. نعم. ولو كان مع قوم صالحين، هذا الفائدة هنا إن له قربا خاصا. الأول لو كان معهم بمجرد الاجتماع والمصاحبة. امرأة نوح جامعة بين الأمرين، امرأة لوط جامعة بين الأمرين. ثم قال الله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. استفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يعذب كل إنسان بذنبه، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من فعلنا به كذا ومن فعلنا به كذا. فهنا يقول: أمطرنا عليهم مطرا. ووجه مناسبة العقوبة للجريمة أن هذا المطر جعل عالي بلادهم سافلة، كما أن أولئك سفلوا بأخلاقهم حتى كانوا يستعملون هذه الفاحشة ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، وهذا بلا شك انقلاب في فطرهم، ولذلك عوقبوا بهذه الجريمة والعياذ بالله. وفي هذا الفائدة الثانية أن الثناء على الفعل بما يستحقه من الثناء، حيث قال: فساء مطر المنذرين. فساء مطر المنذرين. وهنا نورد إشكالا، وهو أن هذا المطر مين؟ من الله سبحانه وتعالى، والثناء عليه بالقبح وبالشر ألا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك؟ نعم، نقول لا ينافي. والجمع أن هذا السوء ليس في فعل الله ولكنه في مفعوله، فهذا المطر هو الذي أثني عليه بالسوء: فساء مطر المنذرين. وأما فعل الله فإنه ليس بشر، بل هو من كمال العدل والقوة والسلطان، حيث عاقب المجرمين بما يستحقون. وعقوبة المجرم بما يستحق لا شك أنها ليست بظلم وليست بسيئة، ولا يثنى على فاعلها بالسوء. فتبين بهذا أنه لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الشر ليس إليك، والفائدة الثالثة في هذه الآية أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، هؤلاء الذين أهلكهم الله قد قامت عليهم الحجة. من أين نأخذها؟ من قوله المنذرين أن هؤلاء أنذروا بالعذاب فقامت عليهم الحجة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما عذب الله أمة من الأمم إلا بعد قيام الحجة عليه، ولولا ذلك لكانت الحجة على الله. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد له حجة على ربه، لأن الحجة قد قامت بما ركب الله تبارك وتعالى في فطر الناس من محبة الخير وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأيد ذلك بالأنبياء والرسل الذين أتوا بالبينات الظاهرات. فلم يبقى للإنسان حجة، لأن الدليل الباطني والدليل الظاهري موجود فيه. فالدليل الباطني الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. والدليل الخارجي: الرسل الذين جاءوا بالكتاب وبالآيات البينات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر. فلهذا نقول إن هؤلاء الذين أهلكهم الله وهم قوم لوط كانوا قد أنذروا بالعذاب. ولهذا قال: فساء مطر المنذرين. ما الفرق بين المنذرين في قوله تعالى إنا كنا منذرين وبين المنذرين في هذه الآية؟ المنذرين من أتى بالإنذار أو من أنذر، والمنذر إنما كنا فلحج وخوّر. ثم قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يستفاد من هذه الآية أولا وجوب حمد الله، وجوب حمد الله لقوله قل، والأصل في الأمر الوجوب. والله تعالى يحمد على كمال صفاته وأفعاله، على كمال صفاته وأفعاله. وهنا الحمد، قل الحمد لله على أي الأمرين؟ عليهما جميعا، ليس على أفعاله. ومن جملة ما يحمد عليه أنه أهلك هؤلاء المنذرين الذين كذبوا الرسول. ولهذا تخصيص المؤلف بقوله على هلاك الكفار تقدم التنبيه عليه، وأن هذا تخصيص للآية. والله تعالى يقول قل الحمد لله، فيحمد الله تعالى على كمال صفاته وأفعاله. وحمده واجب. والحمد هل هو الثناء أو غير الثناء؟ إن بعض الناس يقول الحمد هو الثناء على الله بالجميع، وليس بصحيح، بل الحمد هو وصف المحمود بالكمال ثم ينكرر صار ثناء. ودليلنا على هذا قول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فدل هذا على أن الحمد ليس الثناء. نعم. واجب شرعا وعقلا. إيه؟ نعم. أن العقل يقتضي أن يوصف الله تعالى بالكمال. وفيه أيضا الفائدة الثانية أن إهلاك الله للأمم، أن إهلاك الله للأمم صفة كمال ينبغي أن يحمد عليها للأمم المستحقين طبعا، ولا يعذب الله إلا مستحقا. على هذا إذا أصيب هؤلاء الكفار بالكوارث من الزلازل والفيضانات والأوبئة، فما موقفنا نحن من ذلك؟ هل نترحم لهم ونأوي لهم؟ ها؟ لا. لكن بعض الناس الجهال في وقتنا هذا تجدهم يتأوهون لهم ويتوجعون لهم ويعطفون عليهم ويرحمونهم، وهذا خلاف العقل وخلاف النقل. بل إننا إذا أوقع الله بهم ما يوقع من عقوباته فإننا نقول الحمد لله، نحمد الله على ذلك، لأن إهلاكهم مصلحة للإسلام والمسلمين. ما من فرد يزيد في الكفار إلا ويزدادون به قوة على المسلمين، فإذا إهلاكهم نعمة من الله عز وجل، علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولا ينافي هذا أن نعطف مثلا على القصار منهم، لأن هؤلاء لا ذنب لهم. مثلا لو فرضنا أن قرية أهلكت وبقي أيتامها وهم كفار، فإنه لا مانع من أن مثلا نتصدق عليهم، لأن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريمة لهم، وربما يعيشون في الإسلام فيما بعد. والحائل إنما هؤلاء المكذبون المجرمون، إذا أهلكهم الله فإن الواجب علينا أن نحمد الله، لا أن نترحم لهم ونرق لهم. نعم، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم الذين فقدوا الغيرة الدينية ولم يكن في قلوبهم المحبة أو الولاء، على الأصح لم يكن في قلوبهم الولاء والبراء، لأن كثيرا من الناس فقدوا الولاء والبراء، وبعض الناس فقد البراء فقط ومعه الولاء لكنه ولي لكل أحد، وبعض الناس بريء من كل أحد، أي لا يحب المسلمين ولا الكفار، ولكن هذا نادر. إنما الكثير في وقتنا هذا هو الولاء للجميع، وأنه لا يبغض أحدا، لا هو إنسانية المسألة ليست دينية. نعم، وهذا خطأ، وخطر أيضا، مع كونه خطأ فهو خطر، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم،
طيب عليك لو حصل حاجة.
نعم، ما يلزم أن ننكر، نعم إن كان معاهد فإنه معصوم من كذب، وإن كان غير معاهد ما بين ابنها فلا ننكر، بل إننا نجهز عليه. ما من معاهد إلا هو حق. نعم،
الإنسان ما يعلم معاهد،
إذا كما يعلم الله أعلم. نعم، هو المهم عادس المستأمن اللي في بلادنا مستأمن، يعني يكون يأتي بعقص سواء حكومي أو غير حكومي فهو مستأمن. نعم، له حكم معاهد. نعم، مستأمن له حكم معاهد، يعني الله يقول فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه نمان. لا، أيه يصبح العلماء قالوا إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب. لا، ما أقول هذا ما هو من فعله، وجه معصوم أروح مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم.
حصل عليها
هذا إيه؟ إيه؟
وأنا مثلا ما أسمح أسلم
يعني. هذا المشكلة إنه ما أسمح أسلم، ما
في
لا ما في إلا أن أهل العلم يقولون إن المعصوم يجب أن ينقل من الهلك مطلقا ولا فصل بين المسلم وغير المسلم، ولذلك ما يجوز الاعتداء عليه، ما يجوز الاعتداء عليه، وهذا مثل ثابت به النص كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أن تخفروا ذنكم ذنكم وذنة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذنة الله. فالحاصل إن المعصوم يقول العلماء إنه يجب إنقاذ مطلق، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه المسألة هذا كلام أهل العلم الآن فيها، ويمكن المسألة تحتاج إلى بحث عندما نريد أن نحققها، ينظر هل في مسألة خلاف في هذه المسألة نشوفها إن شاء الله أي مرجع. نعم. طيب، وفي هذا دليل في قوله يقول الحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى له أن يتمدح بنفسه ويدعو الناس إلى ذلك. أما غيره فليس من اللائق أن الإنسان يقول للناس احمدوني وأثنوا علي. نعم، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لذلك، ولأن المصلحة لنا، المصلحة لنا، والله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وفي قوله وسلام على عباده الذين اصطفى، فائدة رابعة أن الذين اصطفاهم الله قد برئوا مما يوصف بهم، لقوله وسلام على عباده الذين اصطفى، فإن هذا السلام يتضمن سلامتهم مما وصفوا به وقدح فيهم به، ويتضمن أيضا سلامتهم من عقوبة الله. فالسلامة هنا شاملة للسلامة مما يتعلق بفعل الله كالعقوبة، أو بفعل الخلق كالقدر. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده ما شاء، يختارهم لعبادته، لقوله على عباده الذين اصطفى فيختار. لكن من الذين يختارهم؟ هم الذين قاموا بطاعته، فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله، ومن عصى الله فهو بعيد من الاصطفاء. وفيه دليل على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، لقوله الذين اصطفى، فإن الاصطفاء من الأفعال، والله تبارك وتعالى قائم به الأفعال، الأفعال الاختيارية. وفيه أيضا دليل على حكمة الله تعالى في تعليق الأحكام بأسبابها، فإن السلامة هنا معلقة على الاصطفاء، وهكذا أحكام الله الكونية والقدرية كلها مربوطة بأسبابها، وذلك لثبوت الحكمة في أحكام الله، إذ أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وفيه دليل على الثناء على المصطفين لسلامتهم، وفيه أيضا دليل على أن ما جاءت به الرسل فإنه ليس فيه نقص، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في الأخبار، فما أخبرت به الرسل فهو حق ليس فيه كذب، وما أمرت به أو نهت عنه فهو عدل ليس فيه جور ولا ظلم. لأن قول السلام على عباده الذين اصطفى، أول من يدخل فيه الرسل، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسلم على الرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهكذا هنا سلام على عباده الذين اصطفى. وفيه ويستفاد من الآية أن من قام بما يجب عليه من الاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه. من تؤخذ؟ يقول السلام على عباده الذين اصطفى، فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحق وتحري الحق وأخطأ فلا إثم عليه في هذا الخطأ، لأنه ما دام متحريا للحق وطالبا له وفاعلا لأسبابه فهو من العباد المصطفين، فإذا حصل عليه خلل فهو سالم من جراء أو مما يكون بهذا الخطأ. وهذا يشهد له قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران. وفي قوله تعالى آه الله خير أما يشركون، دليل على جواز المقارنة بين ما هو خير محض وما لا خير فيه تنزلا مع من؟ مع الخصم أو مراعاة، أحسن من تنزلا، لأن يعني الله لا يصف التنزل، ولكن يقول مراعاة للخصم وإقامة للحجة عليه. فإن من المعلوم أن الله خير مما يشركون، ولا مقارنة بينه وبينه، لكنه يخاطب من؟ يخاطب قوما مشركين، إن كانت القراءة بالتالي، يعني فيها قراءتان، أما تشركون وأما يشركون، أو يتحدث عن قوم مشركين، فلهذا راعى أحوالهم فقال الله خير أما يشركون. وفيه دليل على أن من أساليب المناظرة، أن من أساليب المناظرة إلزام الخصم بما يقر به، إلزام الخصم بما يقر به، لأن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا إن آلهتهم خير أبدا. ولهذا شف عقبها بقولها أمن خلق السماوات إلى آخره مما هو من أفعال الربوبية، في التي لا يمكن لهم أن يدعوا أن آلهتهم تفعله. فإذا تقرير الحكم أو إلزام الخصم بما يقر به هذا من أساليب المناظرة. نعم. طيب، وفيه أيضا دليل في قوله تعالى الله خير أما يشركون، دليل على عدل الله سبحانه وتعالى في إقامة الحجة على المعاندين، لأنه إذا وصلت الحال إلى هذا الأمر، إلى أن يقول لهم الله خير أم أصنامكم، فهذا في غاية ما يكون من العدل وإقامة الحجة، وإلا فالله قادر على أن يدعى هؤلاء ويبين الحق ولا حاجة إلى المناظرة، ولكن لإقامة الحجة على هؤلاء ولكمال العدل فيما لو عوقبوا أن يكون عقوبتهم بعد إقامة الحجة صار مثل هذا الكلام. نعم نعم.
النبي ولا من صح أخبره، وكان أقرب
إننا
هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
مخاطب
به الرسول ومن صح أخبره. نعم. ونقول
الحمد لله
وسلامنا
على
إله المؤمنين الصفاء. الله خير من المؤمنين. لا، يعني هذا قد يكون من جملة ما يقال له، يعني قول الحمد لله وسلامنا على عباد الله الصفاء، وقل أيضا لهؤلاء قال الله خير أما تشركون، فيكون من جملة النقول. طيب، وفي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى الخيرية المطلقة في كل شيء، خلافا لما مشى عليه الكافر المؤلف، حيث قال الله خير لمن يعبده، والصواب الله خير في كل شيء، خيرية مطلقة في صفاته وفي أفعاله المتعلقة بعابديه. نعم. أما يشركون، ثم قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض، وهي مبتدأ قراءتنا اليوم. قال المؤلف الآلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض، مش الجواب؟ بل من خلق السماوات والأرض فهو خير، وقوله الآلهة خير لعابديها نقول فيها مثل ما قال خير لمن يعبده، الخيرية هنا مطلقة إذا صح تقدير المؤلف، لأنه قد يقول قائل أن إن قوله أمن خلق للإضراب وليست للمقارنة. نعم، يعني ويكون السؤال استفهام مطلق، يعني يقول من الذي خلق السماوات والأرض؟ أإله مع الله، فيكون قوله أمن هذه للإضراب وليست متعلقة بما سبق. وإذا تقدير الآية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم تنشئونها أإله مع الله. نعم، فيكون الاستفهام هنا ليس للمعادلة، أما على رأي المؤلف فجعل الاستفهام للمعادلة. الله الآلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض، وقد تقدم الكلام عليها، وبينا أن بعض النحويين تفلسف وقال إن السماوات ليست مفعولا به وإنما هي مفعول مطلق، وبينا أن هذا ليس بصحيح. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. قال حدائق جمع حديقة وهو البستان المحور، لأن الذي عليه حائط، ذات بهجة حسن، البهجة بمعنى الحسن لأنه يبتهج بها القلب وينشرح بها الصدر، وهذا أمر معلوم لا سيما لعشاق الحدائق. نعم، وإلا فبعض الناس ما يهمه الحديقة سواء كان فيها ما يبهج أو لا، لكن عشاق الحدائق يجدون لذة عظيمة في مثل هذه الحدائق التي فيها هذا النبات العظيم. قال الله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان بمعنى ممتنع غاية الامتناع، وهي نظير قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ممتنع عليه. فما كان لكم أي ما صح لكم وما أمكن لكم أن تنبتوا شجرها، لماذا؟ لعدم قدرتكم على ذلك، ليس في مقدوركم أن تنبتوا هذا الشجر. فإذا قال مجادل بل في مقدوري أجيب عبث أجيب حب وأحرث الأرض وأضعه فيها، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم أنتم زارعون؟ نعم أنت فعلت السبب، لكن هل خلقت هذا؟ هل فرقت الحب والنواء؟ أبدا. وإذا جادل مجادل بمثل ذلك قلنا له مثل ما قال إبراهيم، الذي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، نقول إذا كانك أنت بتفعل هذا هذه الشمس تأتي من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، لتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة. وين مواضع السبعة؟ في الآيات الآتية. خذوا هذا واحد ونعد نشوف كلام المؤلف مضبوط ولا لا. مع الله أعانه على ذلك، فإله مع الله أعانه على ذلك، يعني أو انفرد بشيء منه. فالمعية هنا تقتضي كما قال المؤلف المعاونة إذا كان مصاحبا له، أو الانفراد ببعض الخلق إذا كان غير مصاحب له. هذه الحديقة مثلا فيها نخل ورمان وعنب، هل مع الله إله شاركه في إيجاد النخل والرمان والعنب، أو أوجد النخل والله أوجد الرمان والعنب أو ما أشبه ذلك؟ إذن قول المؤلف أعانه ينبغي أن يقال أو انفرد بشيء منها، أو انفرد بشيء منها. وقلت ذلك لأن الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الانفراد، وما لهم فيهما من شرك، هذا المشاركة على وجه الشيوع، وما له منهم من ظهير، هذه المعاونة وإن لم يكن شريكا، ولا تنفع الشفاعة عنده، هذا التوسل. كل ما يمكن أن يتعلق بالمشركون نفاه في هذه الآية، كل ما يمكن أن يتعلق بالمشركون بالنسبة لأصنامهم نفي في هذه الآية، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بلاغة القرآن، أولا الانفراد، شوفوا في أي كلمة، في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، المشاركة على الشيوع وما لهم فيهما من شرك، المعاونة بدون مشاركة وما له منهم من ظهير، ما عاون والله ولا معاون، التوسط للعابدين إلى الله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن فأي شيء يتعلقون؟ الحاصل من قولة إله مع الله أعانه، نقول أيضا أو انفرد بشيء او انفرد بشيء، نعم، او شارك في ملكه ايضا. نجيب الثلاثه، لا اعان الله ولا شاركه ولا انفرد بشيء من ملكه، نعم، اي ليس معه اله. نعم. إذا قالوا ما تفعل قلنا إذن لماذا تعبدون؟ طيب يقول لا، لأني قد تعينني مثلا على إصلاح شيء في بيتي، ما لك شركة، ما لك شركة، كله لي. أإله مع الله يقول أي ليس معه إله، فالاستفهام إذن إنكار من نفي، يعني ليس مع الله إله فعل ذلك. فالمعبودات التي تعبدونها مع الله لم تفعل ذلك، إذن إذن مش الواجب؟ الواجب إفراد الله تعالى بالألوهية، الواجب إفراد الله بالألوهية، فعليه تكون الحجة قد قامت على هؤلاء بما أقروا به من الربوبية. وهذا كثيرا ما يستدل الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا توحيد الألوهية، ربكم هذا ربوبية. قال الله تعالى بل هم قوم يعدلون يشركون بالله غيره. بل هذه للإضراب، انتقالي ولا إبطالي؟ انتقالي، يعني بل هم مقرون بذلك وأنه لا إله مع الله، ولكنهم يعدلون به غيره فيشركون. فصار فعلهم هذا ليس عن دليل قل لا، ولكن لمجرد هوى. بل هم قوم يعدلون، وإن كانوا يقرون بأن الله تعالى لا شريك له في خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات به، وإنما يعدلون بالله غيره فيشركونه مع الله لمجرد أهوائهم. أما أنه عن دليل عقلي أو فطري أو نقلي فليس كذلك. نعم. تحتمل، لكن ما قرره المؤلف أحسن لقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولم يقل عن ربهم يعدلون، فدل هذا على أن رب المعادلة هنا مساواة، أي يساوون به غيره. قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا، على تقدير المؤلف نقول الآلهة خير أم من جعل الأرض قرارا. أم من جعل الأرض قرارا، جعل فعل ماضي ينصب مفعولين، الأول الأرض والثاني قرارا، قرارا لا تنيد بأهلها. فهذا ما أحد يستطيع أن يجعل الأرض قرارا، لا سيما وأنها مركبة على الماء، الماء محيط بها من كل جانب. ولو أنك وضعت كرة في ماء هل تستقر ولا ما تستقر؟ ما تستقر، تتقلب وتتموج. ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض كرة في وسط ماء، لأن البحار تمثل كم؟ تقريبا 3/4 اليابس، ومع هذا فإنها منضبطة تماما، لا تميد ولا تتقدم إلى ناحية ولا تتأخر عنها، نعم، ولا تتدحرج في هذا الماء، فجعلها الله تعالى قرارا. والقرار موضع الاستقرار، القرار موضع الاستقرار. وهذا نعم لا تربع ماء إيه. وقوله قرارا استدل به من يقول إن الأرض تدور ومن يقول إن الأرض لا تدور. أن يقول إن الأرض لا تدور يقول لأنها مع الدوران ليست بقرار، لو كانت تدور استدارت رسلا، نعم. واللي يقول إنها تدور يقول لولا أن هناك حركة ما نفي الميدان، فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم، مثل ما أنكم استدللتم بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار، استدلتم بها على أن الله لا يرى، استدلنا بها على أنها يرى، لأنه لو كان لا يرى ما صح أن يقول لا تدرك، لقال لا ترى. فهنا ألقى في الأرض رواسي أن تميد، لولا وجود حركة ما صح نفي الميدان، لأن ما لا يتحرك لا يتوقع منه الميدان، وإنما توقع الميدان بماذا؟ بما يتحرك. وعلى هذا فنقول إنها في الآيات دليلا على أن الأرض تدور. والذين يقولون لا تدور يقولون إن نفي الميدان صحيح يدل على حركة، لكن هل هو يدل على حركة موجودة بالفعل أو يدل على حركة متوقعة؟ بمعنى إنه لولا هذه الجبال لكانت تضطرب حيث إنها في الماء، ولكن لما وجد هذه الجبال هي أمسكتها وكانت لها رواسي بمنزلة أطناب الخيمة. في الحقيقة أن هذا الأخير رد واضح على الأول، وأنه لا يلزم من مجرد الحركة إيش الدوران، لازم منه. يعني فنحن نقول نعم هي ممكن أن تتحرك، ولولا هذه الجبال لماتت، لأنها أين محلها؟ في ماء، فكرة في ماء لا بد أن تتحرك، والماء كما ترون هذا الماء العظيم الذي تضربه الرياح لا بد أن يكون فيه أي شيء، أمواج عظيمة، أمواج عظيمة مثل الجبال، يغشاه موج من فوقه موج. هذه الأمواج العظيمة إذا ضربت الأرض لولا وجود الجبال المرسية لمادت على كل حال، يعني هذه هي هينة هذه الأمواج. فالحاصل أن الآية ليس فيها ما يقرر أن الأرض تدور، فيها ما يقرر أن الأرض لا شك أنها تضطرب لولا وجود هذه الجبال. ثم يبقى الأمر الآن مسألة الدوران، تبقى لا دليل عليها من القرآن، ويعني لا دليل يثبتها ولا دليل ينفيها. فإذا ثبت ذلك بالأدلة البينة فإننا نؤمن به، لأن الإنسان المؤمن لا ينكر المحسوس أبدا، بل إذا أنكر المحسوس كان ذلك طعنا في فهمه وفي تصوره. وما دام أنه ليس في القرآن ما ينفي ذلك ولا ما يثبته، فموقفنا نحن ما موقفنا؟ موقفنا الوقوف حتى يتبين لنا الأمر. فمن زعم أن الأمر قد تبين له وهو من المسلمين وقال أنا أعتقد ذلك، ننكر عليه؟ ما ننكر عليه، ما عندنا دليل ننكر عليه. ومن قال أنا ما يتبين لي، والحمد لله حسبنا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكونها تدور أو ما تدور هذا أمر ما يعنينا، يعنينا أن المصالح الآن ولله الحمد مرتبة على تعاقب الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أما إن هذا التعاقب يكون بدوران الأرض أو بدوران الشمس فهذا ليس إليه، مع أن